Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
سامعين الأعزاء، عدد جديد من مجلة الأحد وموضوعات متجددة، مرحب بكم ونتابع من خلال هذا العدد. الدراميون يصنعون شكلا للحياة بطعم الإبداع. قرية دونكيدريسا بجنوب دارفور تستغيث بعد الحريق الهائل اللي قضى على 75% من المنازل والمتاجر. مركز رائدات للدراسات البحثية والتدريب يطلق حملة مارس من أجل أمومة آمنة. فوال كشك بود مدني يحكي تجربته مع الزبائن. ومخيم للعيون بمدينة الفاشر إسهاما من مؤسسة البصرة الخيرية وشركة أسمنت عطبرة. ونختم صفحة العدد ده بتقرير عن الغربة والهجرة. نجدد الترحاب بكم سامعين الأفاضل، ومعا نتأمل صورة الغلاف من كادوغلي.
في صورة الغلاف بنشوف عدد من المسرحيين والفنانين بمدينة كادوغلي مجتمعين في ورشة عمل عنوانها دور الفنانين والمسرحيين في التعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية. بيتناقشوا بروحهم الفنانة وشخصياتهم الوثابة، وبيبحثوا عن أقصر الطرق اللي بتوصل الناس لمجتمع متعايش في حب وأمان وبعيد عن صفة التنابذ بالألقاب المحرمة شرعا وقانونا. بيحكوا أوجاع مجتمعاتهم اللي تهتكت بسبب ألسنة الناس الماهر في صونوها، ويحكوا هموم الناس في عالم بقى مليان بالتنمر والسخرية وعدم التقبل. ينزل أحلامهم بسلام المجتمع والاستقرار عبر مشاهد درامية تبكي المكترثين ويضحك لها الغافلين. ديل أصحاب القوة الناعمة القادرين بأسلوبهم دا يغيروا الواقع إلى الأفضل. تحية لهم، وهم لا يزالون يلقنوا الناس في المسارح والمدارس والشوارع معنى الإخاء والمحبة. ليهم التحية، وهم ظلوا يجسدوا المثل القائل الزول لي غرضه بفرش خلقه. ونحن عندنا غرض أجمل وأفضل من إننا نعيش في سلام بعيدا عن خطاب الكراهية.
والآن هذه دعوة لكم إلى كلمة العدد. كلمة العدد اليوم نداء استغاثة لأهلنا في منطقة دونكيدريسا. المنطقة بتبعد حوالي أكثر من 40 كيلومتر جنوب نيالا على طريق نيالا قريضة برام. المنطقة تعرضت يوم الخميس لحريق هائل جدا. الحريق التهم أكثر من 75% من القرية، وهي من القرى العريقة جدا، شهدت نزوح خلال سنوات الحرب لكنها عادت بالكامل واستغرت. لكن الملاحظ انه الناس بيشيدوا المنازل من القش، ودي حاجة متوارثة وطبيعية. لكن الما طبيعي انهم بيقوا بيخزنوا فيها العلف لبهايمهم، وده بجانب طبعا محصولاتهم. فشبت النار في واحد من البيوت، حملت الرياح فدمرت أكثر من 250 بيت، وأصبحت كل الأسر دي في العراء. عبر مجلة الأحد خلال هذا الأسبوع بنوجه نداء استغاثة عاجل لكل الخيرين والمنظمات والسلطات الحكومية إنهم ينجدوا الناس ديل، هم محتاجين لكل شيء، مساكن وغذاء وأكيد دواء وكل مقومات الحياة. فركزوا معانا وإيد على إيد تجدع بعيد. أطلق مركز رائدات للدراسات البحثية والتدريب حملة كبرى خلال مارس للأمومة الآمنة. الأستاذ السعدة محمد عقوب زريبة مديرة المركز تفصل من خلال حديثها التالي.
تحية طيبة عطرة لكل المستمعين ومتابعين راديو دابنجا، والتحية والشكر أجزله لمجلة الأحد اللي اتاحت لنا كمركز الرائدات للخدمات البحثية والتدريب إننا نتواصل اليوم مع مستمعين راديو دابنجا المتحدثين حول الحملة اللي بنطلقها، حملة نحو أمومة آمنة. في الحملة دي إحنا مستهدفين كل قطاعات المجتمع داخل وخارج السودان، كمان مستهدفين برضو المنظمات والجمعيات الوطنية والوكالات الأممية، بحيث إنه يستشعروا خطورة الوضع ويحدث التدخلات اللازمة. في البداية أنا عاوزة أتكلم عن إنه الصحة بصورة عامة رغم إنها هي أولوية، لكن ما بتحظى بالتخصيص المناسب لها من موازناتنا العامة أو من ميزانية صرفنا حتى على مستوى الدولة، وده بينعكس طوالي على الصحة وبينعكس بصورة أكثر على صحة الأمومة، باعتبار إنه المجتمع بيتعامل مع الأمومة والصحة الإنجابية باعتبارها وظائف أساسية وما بتتطلب رعاية إضافية أو صرف إضافي، وبيتعاملوا مع المرأة بإنها ما في وضعي خاص أثناء ما هي حامل أو في فترة النفاس إلا بصورة طفيفة جدا، ما بالصورة اللي ينبغي أن تعامل بها هذه الفترة. الصحة الإنجابية هي مهمة جدا لعدة اعتبارات. أول حاجة، من خلال الصحة الإنجابية إحنا بنبني بالمستقبل، بننتج القوى البشرية اللي عاملة بالمستقبل، بالإضافة لإنه الصحة الإنجابية هي جزء أساسي من الصحة العامة وبتعكس من المستوى الصحي في المجتمع، وبتعتبر مؤشر من مؤشرات مدى توافر الخدمات الصحية في المجتمع المعني، يعني حتى على مستوى أهداف الألفية وموجهات 2030 بنلقى إنه مستوى الصحة الإنجابية والاهتمام بخدمات الصحة الإنجابية حظي بدخوله في أكثر من مجال من المجالات الاجتماعية والتنموية والاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، مؤشر الأمومة وصحة المواليد بيعتبر واحد من أهم مؤشرات تحديد مستوى الصحة والتنمية في المجتمعات المعنية. منظمة الصحة العالمية بتقول إنه في العالم في امرأة كل دقيقتين بتموت بسبب قصور خدمات الصحة الإنجابية، و90% من الوفيات دي هي في الدول الفقيرة أو الدول الأقل نمواً، وده بيخلينا إحنا في السودان بنكون من ضمن الدول دي، وإحنا في جنوب دارفور بنكون موجودين ضمن الفئة اللي أكثر حوجة للتدخلات لمعالجة أو لسد الفجوات في مجال الصحة الإنجابية. ده ليه؟ يعني أول حاجة، إحنا عندنا في جنوب دارفور تقريباً 1590 قرية مستقرة ناهيك عن الرحل، وعندنا بالمقابل فقط 67 مركز صحي و287 مركز للرعاية الصحية، يعني أقل من 10% من الحوجة المتوقعة لل 1590 قرية مستقرة معروفة. طبعا ده في غرة وحلال صغيرة كده ممكن ما تكون معروفة. طيب، في إطار الوضع الصحي الخطر اللي إحنا بنعيشه ده، وفي إطار إنه في خلال العام تقرير وزارة الصحة خلال العام الفات 2022 بيقول إنه حالات الوفيات بسبب الولادة والحمل، يعني الوفيات بسبب قصور خدمات الصحة الإنجابية والأمومة الآمنة 39% من جملة حالات وفيات النساء. طيب ده بيخلينا إننا نقول إنه بالضرورة المجتمع المدني بصورة عامة يتحرك، لأننا بنعيش في وضع استثنائي كدولة، وأي فعلا يعني من المفترض إنه دور الحكومات والدولة إنها تقوم برعاية وتطوير البنى التحتية وتوفير وحماية الحقوق الصحية للمواطنين والمواطنات، إلا إننا إحنا بما إننا بنعيش في وضع استثنائي بالضرورة إنه المجتمع المدني والمنظمات الأممية والمبادرات المحلية والناشطين والناشطات يستشعروا أهمية وخطر المرحلة اللي إحنا بنعيش فيها. يعني في العام المنصرم 39% دي في تزايد، يعني الربع الأول كان أقل من الربع الثاني، أقل من الربع الثالث، والربع الرابع كانت في زيادة عالية تقريبا في 29 حالة وفاة في الربع الأخير فقط. طيب بالضرورة جدا إنه المجتمع المدني يطور نظم وآليات تقديم الدعم النفسي ونسرع تعزيز البناء النفسي للحوامل والوالدات، ده باعتباره واحدة من الحاجات اللي نادر ما نشتغل فيها كمنظمات مجتمع مدني. طبعا ده بالإضافة لحملات رفع الوعي والمناصرة والعمل في مجال الحقوق الصحية والحقوق الإنجابية والحقوق الجنسية للمجتمع. إضافة لذلك بالضرورة للمجتمع أن المجتمع المدني يوسع الشراكات ويستقطب منح تنموية تزيد مساحة تغطية الخدمات الصحية على مستوى تعزيز وبناء المراكز الصحية وتغطية لمساحات جغرافية واسعة. والأهم من كده بالضرورة أننا نلفت انتباه المجتمعات العاملة بأننا محتاجين للبحث العلمي والدراسات المتكاملة حتى أننا نلقى فرص ونلقى الفجوات الحقيقية ونصنع الفرص لعلاج الفجوات الحقيقية دي بصورة علمية ومتدارسة، ما تضيع الجهود بتاعتنا سودة، وإننا ما نكرر أعمال قام بها الآخرين.
في مدينة واد مدني حاضرة ولاية الجزيرة هنالك مطعم شعبي شهير متخصص في تقديم وجبة الفول، اشتهر بفوال كشك، نتعرف عليه من خلال اللقاء التالي.
مستمعي راديو تلفزيون دبنجة، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من مجلة الأحد. وفي مجلة الأحد دي بنقابل شخصية مهمة جدا، وهذه الشخصية جسدت تاريخ المدينة من خلال مطعم فول كشك. مطعم فول كشك ده يقع في سوق مدينة واد مدني، ومن أشهر وأعرق المطاعم الموجودة في مدينة واد مدني، تلك المدينة التي تعشق الفن وتعشق كرة القدم. في الأول حدث مستمعي راديو وتلفزيون دبنجة، منو أنت يا أمير؟
أمير إبراهيم محمد حسن كشك، صاحب مطعم فول في مدينة واد مدني. كشك أصلا الجزور مصر، يتزوج حبوبتنا، جا السودان بدري ويتزوج حبوبتنا وأنجب أبهاتنا وأعمامنا، ومن خلال أبهاتنا تزوجوا وتولدنا هنا في السودان.
ما هي بدايات العمل وتأسيس لهذه المهنة؟
البداية بدأ جدنا محمد حسن كشك، وكان بسيط، بدايته بسيطة، حتى المحل اللي بدأ به والشغل بدأ به، وكان حتى مبلغ وما عنده، صديق له تم له وعاونه ووقف معه، وكان بتحفر اسمه مصطفى عبد الحليم الله يرحمه. دي البداية، واشتغل مقابلين شنو، طالما ده مطعم فول وده عنده مخبز انه يشيل منه العيش، عشان شنو؟ لانه كان الحي شوية ما زي زمان، ما زي الوضع الحالي هسي، هاي بيشيل منه العيش. شوية شوية اشتهر، يعني وجبة الفول وجبة اساسية معروفة في السودان، انه وجبة اساسية في الفطور وفي العشاء. من خلالها هي نمى المحل، ونمى ومع مرور السنين يعني وسع المجال، وعملوا محل تاني ومحل ثالث في نفس المهنة اللي هي الفول تحديدا. حبوا يغيروا شوية من الوضع، يعني عمي فتح مجال بتاع اللحوم، وعد في فترة من الزمن بعد شوية ما نفع، لقى الأساس هو أساس والده اللي هو الفول، رجعوا قلبوا تاني محل فول، وعلى الأساس ده استمرينا. أبهاتنا علمونا إنه مهنة الفول بالذات الأكل أو الشراب أو أي شيء بيختص بأنه الإنسان يستوعبه في حياته اليومية، أنه الزول ما يتوقف فيه، ويقف جنبك زبون عنده ما عنده قروش وناقصة، ما عنده قروش دار يأكل، ما ترفض له، تديه وربنا بيخلفه. وفعلا لقينا كلامه في محله، أنه كل ما تميت بترجع، وربنا بنرجعها مضاعفة. بالإضافة لأنه علمونا يعني حتى إذا في مناسبات فرح أو كره جو شالوا منا الكمية بتاعت الطفول، تحاسب الكره بأقل من الفرح لأنه عذر وما معروف وضع البيت والناس اللي حصل لنا الكره وضعهم كيف وظروفهم كيف، عندهم تشيل منهم ما عندهم ما تضغط عليهم، السير معهم بالمبلغ اللي عندهم وحاول بقدر الإمكان أنه يمرقوا منك راضين. بالإضافة لحاجات تانية يعني مثلا يجي واحد يقول لك يا أخي أنا معذور أو ما عندي كده أو ما تحس، يعني هو نبهاتنا الشيء اللي عرفنا منه بحسه بالواحد من قبل ما يتكلم، إنه لو زول مثلا قروش وناقصة دار يأكل مكسوف أو خجلان ما بيتكلم، لكن أبهاتنا وعمامنا بحسوا بالشيء ده بيقوموا بالواجب، يعني بحاولوا بقدر الإمكان إنه شنو يرد الزول ده كان عنده كان ما عنده يمرق بحيث إنه يمرق مبسوط. بالإضافة لإنه في واحد الواحد بيكون دار يأكل أو يفطر أو يتعشى ونفس ما فيه، يعني علمونا إنه ندخل الروح الفكاهية فيهم نفسياته عشان يقدر يأكل أو يقدر يستوعب، نمازحه نضحك معه نشاغله بحيث إنه شنو نخليه يقدر يستوعب الوجبة يأكلها ويكون بطيبة خاطر، لأنه في بعض الأحيان الواحد بيكون جعان وما قادر يأكل أو عطشان ما قادر يشرب، نفاك ونضحك معه نتونس معه ونضحكه ممكن ذاته نأكل معه لقمة لقمتين نأكله معه بحيث إنه نخليه يستوعب الأكل يأكل ويمرك. ده كل اللي أخذنا منه، يعني الزبون البي ده لازم يمرق منك راضي، عنده ما عنده خشة وصلت محلات كشك دي يمرق مبسوط، ودي من الصفات الزراعية فينا أبهاتنا وأجدادنا إنه ندعم البان إحنا مع الزبائن، لدرجة إنه هسي في زبائن الحتة دي ما بيستوعبها بقعد بقول لك يا أخي بتهازر الزبون أو بتمسح الزبون ليه.
وصلنا لنهاية حلقتنا هذه في مجلة الأحد، وخصصناها إلى مدينة ود مدني وزرنا أعرق المطاعم في ولاية الجزيرة في مدينة ود مدني. وحتى جديد اللقاء لكم مني عاطر التحايا، أنا حسين سعد، مع السلامة.
إلى مدينة الفاشر حضر الشمال دارفور، حيث نظمت مؤسسة البصرة الخيرية بالتعاون مع شركة أسمنت عبرة مخيم للعيون. نتابع
مستمعو ومستمعات مجلة الأحد، أهلا ومرحب بكم من مدينة الفاشر بولاية الشمال دارفور، حيث نظمت مؤسسة البصرة الخيرية العالمية بالتنسيق مع وزارة الصحة بولاية الشمال دارفور بدعم من شركة أسمنت عبرة أعمال مخيم العيون المجاني. مجلة الأحد كانت حضورا وحاورة الأستاذ مرتضى عبد الرحيم حسن مسؤول العلاقات العامة بشركة أسمنت عبرة حول نشاطات الشركة الخيرية في مجال تقديم الخدمات للمواطنين بولايات السودان المختلفة.
أسمنت عبرة هي واحدة من استثمارات الشيخ الراجحي رجل البر والإحسان في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة. الشركة بتقوم بشغل بتاع مسؤولية مجتمعية يمكن يكون كبير، مقسم لمجموعة من المحاور من ضمنها المحور التعليمي، يمكن اتبنت أكثر من 27 مدرسة في عموم ولاية السودان المختلفة كاملة، يعني بالإجلاس بالكنبة بكراسية كل التفاصيل، وبرضو في المجال الديني اتبنت مساجد، يعني خلاوي كان داعمين لخلاوي ومساجد، وفي الإطار يمكن الصحي في قسم لنوعين، قسمت مكانات بتاعت غسل الكلى لكل مراكز السودان بتاعت غسل الكلى يعني بصورة كاملة، من مكانات للغسيل لحوجة يعني مرضى الكلى. ويمكن الآن المحور الثاني في المجال الصحي اشتغلنا مخيمات للعيون، يمكن يكون ده المخيم بالنسبة لنا احنا في أسمنت عبرة 18 مخيم في جميع ولايات السودان المختلفة. يمكن قبل شهر بتوجيه مباشر من الإدارة العليا لشركة أسمنت عبرة بممثلة في السيد ميسر رجع شلاح المدير العام والسيد حسان عبد الجبار نائب المدير العام بأنه يكون في مخيم للعيون شهريا في كل ولاية من ولايات السودان المختلفة. يمكن قبل الفاشر كان عندنا مخيم في عبرة، والآن يمكن الشهر الجديد اللي هو المخيم الآن في ولاية شمال دارفور اللي هو منطقة الفاشر في مستشفى العيون. المخيم يستهدف عدد كبير اللي هو القصد إنه يعني لتكلفة العلاج الكبيرة واحتياجات المرضى وبعد يمكن المسافة للمركز وتلقي الخدمة بصورة كاملة. نحن رأي الشركة إنه الخدمة تصل للمحتاج في مكانه. المغرر من الصيف يمكن يعني يشوف المخيم أكثر من 5000 مريض تتعامل يمكن أكثر من 4000 عملية بتاعت مويه بيضاء للحميات للأجسام المسامة الغريبة في العين بالتعاون مكة مستشفى مكة مؤسسة البصرة الخيرية مكة اللي هي اللي بتنفذ الشغل الفني للمخيمات اللي بيتلقى كل المحتاج للخدمة. نشكر أهل يعني مثلا أهل الفاشر للاستضافة كرم الضيافة وللأيام يعني ناس يعني قامت بترحيب بالتيم وشالوا على الكف الراحة.
تحية لكل الناس الخارج حدود الوطن، الناس اللي أجبرتهم ظروف الحياة للهجرة والغربة. من خلال التقرير التالي نتعرف على جانب من مآسي الغربة.
هناك كثير من الأسباب بتخلي الناس يتركوا أوطانهم، منها الهروب من مناطق النزاعات وبحثا عن حياة أكثر أمنا، محاولة الابتعاد عن البيئات اللي فيها كوارث طبيعية من أعاصير وزلازل وبراكين. والفقر كمان واحد من أسباب الهجرة، فالكثير بيبحثوا عن الحوافز اللي بتقدم الدول المتقدمة أو هربا من البطالة. وممكن تكون الهجرة لأجل البحث عن مستوى معيشي أفضل، وممكن برضو تكون الهجرة لأسباب شخصية لما يحس الزول إنه مضطهد في بلده ويمشي لبلاد الآخرين بحثا عن تسامح. والدراسة والتعليم سبب من أسباب الهجرة، وكذلك الزواج والارتباط. وهناك أسباب سياسية بتخلي الناس يهربوا من أوطانهم، وممكن جدا زول يهاجر بس عشان عايز يغامر ويبحث عن التغيير.
سافر بعيد بعيد غاب ساب الحبايب، والليلات نديلك ودنيا الريد عجايب.
كثير من أشياء وقعها بيكون صعب علينا، لكننا بنستمر في فعلها وربما نتمسك بفعلها، منها الهجرة والاغتراب. هذا الفعل المستمر مع الناس من عدة قرون، من زمن الإنسان البدائي كان بيهاجر بحثا عن أكل وشرابه، أو بحثا عن أراضي خصبة للزراعة أو بناء حضارات جديدة، وإلى يومنا هذا يستمر هذا الفعل. والهجرة أنواع: خارجية من بلد لآخر، وداخلية عبر التنقل من الريف إلى المدن في ذات الدولة. ويبقى السؤال، ليه الناس بيهاجروا؟
كان الحكم صليح، كان الحكم صليح، سودان نصر مليح.
غالبا الناس اللي بيهاجروا بيعيشوا وضع أفضل، لكن في كثير من الأحيان بيعاودوا الحنين لأوطانهم حد الوجاعة.
ياتي لكل الأهل بكادولي كبيرا وصغيرا وصديقا وحبيب، ودمتم سالمين. أنا مقيم بالسعودية الآن بمنطقة تبوك، المملكة العربية السعودية منطقة تبوك، الأردن تبوك يعني حوالي 30 دقيقة. والغربة مرة مرة مرة، والأشواق الأشواق الأشواق، وكثير من الأشواق للأهل بكادوغلي.
تبقى التحايا في نهاية تقريرنا ده عن الغربة والهجرة لكل الغادر أوطانهم غصب عنهم. ولو عرفنا نبني وطن معافى أكيد حنعرف نستمتع فيه، وما حنتمنى أبداً نغادر أراضيه.
وهكذا سامعين الأفاضل قلبنا معكم صفحات العدد ده من مجلة الأحد. لام نلقاكم في عدد قادم ونقول لكم في أمان الله مع تحيات أسرة التحرير. إلى اللقاء.
دبنجا ترتقو بالجيش
يا دبنجا ترتقو بالجيش
دنيا دبنجا ترتقو بالجيش
يا دبنجا ترتقو بالجيش
دنيا دبنجا ترتقو بالجيش
دنيا دبنجا ترتقو بالجيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أموره
كم أبد كلامهم
بوريك أموره
كم أبد كلامهم بوريك أموره
كم أبد كلامهم بوريك أموره سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة هو الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو، وحنتناول معه تقرير أخير صادر من بنك السودان، وقال إنه عجز الميزان التجاري اللي هو بيعني الفرق بين الصادرات والواردات ارتفع خلال العام 2022 إلى 6.7 مليار دولار، وده أمر غير مسبوق خلال 10 سنوات الفاتت. وفي البداية بنقول له مرحب بك يا دكتور في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا الحاصل شنو بالضبط بخصوص العجز في الميزان التجاري.
العجز في الميزان التجاري متوقع، ومتوقع الزيادة فيه بمعدلات أعلى ما دامت الدولة أو وزارة المالية وزارة التجارة وبنك السودان يتخذون نفس السياسات التقليدية. لقد حاولنا نحن من قبل أن نقترح تعديلات في هذه السياسة، أحدها رغم أنه موجود في برنامجنا من قديم الزمان، لكن كان رئيس الوزراء السابق قد حفزنا لإثارته والحديث عنه مرة وأخرى، لأنه أول ما وصل السودان قال ينبغي علينا أن نصنع حتى ولو تصنيع أولي منتجاتنا الزراعية والحيوانية قبل تصديرها لزيادة القيمة المضافة لها، وهذا لم يحدث. وفي مراقشاتنا كانوا يقولون أن هذا يحتاج ويحتاج وليس صحيحا. فمثلا الزيوت، الحبوب الزيتية، الطاقة، طاقة العصر في السودان تستطيع أن تعصر كل إنتاج الحبوب الزيتية، ويمكن أن يصدر كزيت وكيك أمباز، يعني في مسائل زي السمسم ممكن تنتج طحينة، في الفول السوداني ممكن تنتج زبدة فول سوداني، وكل هذا له أسواق ويرفع القيمة المضافة. أيضا في الصمغ، والعجيب في مسألة الصمغ أن محاولات تصنيع الصمغ تمت قبل 40 عام في مصنع بابنوسة للألبان وأثبتت نجاحها، لأنها قائمة على مسألة التبخير والتجفيف وحاجة زي دي. المصنع اللي أقاموا أحد رجال الأعمال السودانيين لذلك أقاموا في باريس ولم يقيموا في السودان، يعني ما زلنا. خلافا لذلك القيام بتاع الدور والفساد الضرب شركة الصمغ العربي والقطن السودانية وعدم استرجاع شركة الحبوب الزيتية يقلل من منافستنا ويقلل من تصديرنا وفقا للمواصفات العالمية، يعني سواء كان الصمغ العربي في الماضي أو الحبوب الزيتية كانت تقوم بعمليات تجهيز للتصدير وتقسيم المصدر لأصناف درجة أولى وثانية إلى آخر، وكان هذا في النهاية يأتي بعائدات كبيرة. أيضا هناك الناتج التقليدي السوداني الذي ظلنا نصدره منذ العشرينيات وهو القطن، إنتاج القطن ونوعية القطن وكذا فيها مشاكل، يعني المساحات المزروعة بالقطن ظلت في انخفاض شديد، الآن عادت تنمو من جديد، لكننا نزرع القطن المحور، نزرع القطن قصير التيرة ومتوسط التيلة، بينما نحن كنا من أهم الدول المصدرة للقطن طويل التيلة، كانت لا تنافسنا في ذلك إلا مصر، الآن تركنا هذا السوق لمصر. أيضا هناك عائدات من هذه الصادرات لا تأتي كنقد أجنبي للسودان، لأنها تذهب ويتم دفعها إما بالعملة المحلية أو بالعملة للدولة الأخرى، يعني زي الجنيه المصري، وتعود إلينا واردات نحن لا نحتاج لها مثل الفواكه بأنواعها، الأدوات البلاستيكية، عدة المطبخ والقزاز والكباب وأشياء من هذا القبيل. فيما يتعلق بمواردنا من الذهب فأيضا هنا قضية التهريب، عدم العمل على تطوير المصفاة، حجب دور بنك السودان في تصدير الذهب، كل هذا يقلل من عائدات الصادرات. وطبعا ما نشر في العالم من منظمات مختلفة حول الفرق بين ما نصدره حقيقة وما يظهر في تجارتنا الخارجية رسميا في بنك السودان، هناك فرق لمليارات من الدولارات لسنين عدة. الجانب الآخر من المعادلة هو الواردات، الدولة لا تريد أن ترشد الواردات، وفي هذا يعني هي تعبر عن مصالح فئتين، فئة مستهلكة ومستعملة للسلع التفاخرية والغير الضرورية، وفئة تتاجر في هذا وتربح ربح كبير جدا. وهذه ليست أولية في الاستيراد. يحتجون أحيانا بأنهم يقولوا نحن لسنا أعضاء في منظمة التجارة العالمية، نحن نتفاوض، وحتى موعد انضمام للتجارة الخارجية مسموح لنا، بل أعضاء منظمة التجارة العالمية وفقا للقانون الاتفاقية مسموح لهم بأن يتخذوا إجراءات إدارية حول حرية التجارة تحدد من حرية التجارة الخارجية إذا كانت بلادهم في أزمة اقتصادية حادة. الكلام عن حرية التجارة هذا كلام لاستهلاكنا في الدول النامية. انظروا ماذا تفعل الولايات المتحدة بالواردات الصينية، ماذا تفعل أوروبا الآن مع الواردات الصينية. لماذا نحن نكون أكثر كاثوليكية من البابا؟ يعني هذه مسألة غير عقلانية، وده سيؤدي دائما إلى نمو العجز في الميزان التجاري.
طيب تأثير العجز في الميزان التجاري على البلد بشكل عام شنو؟
العجز في الميزان التجاري في حد نفسه يعني بيؤدي لآثار ضارة، لأنه بيأثر على ميزان المدفوعات مع الحساب الجاري، وبالتالي بيعمل ضغط على الجنيه السوداني، وبالتالي بيخلي الجنيه يفقد قيمته، لأنه الجنيه السوداني زيه وزي أي عملة تعتمد على الطلب والعرض، ونحن الطلب والعرض على النقد الأجنبي هو اللي بيحدد سعر جنيهنا. وصحيح نسعى لزيادة العرض من النقد الأجنبي، لكن لازم الطلب من النقد الأجنبي نعيد تنظيمه ونحد منه، لأنه ذلك طيب تدهور سعر الجنيه نفسه بيؤدي إلى تضخم وزيادة الأسعار، وتدهور سعر الجنيه بيؤدي لزيادة تكلفة الإنتاج وبيقلل التنافسية ويؤدي إلى مزيد من، وهكذا تصبح دائرة شريرة. يجب العمل على معالجة العجز في الميزان التجاري. هناك حلول قصيرة المدى ممكنة، حتى مثل إيقاف استيراد البضائع التكاملية. وزارة المالية ستعترض، لأن ذلك سينقص عائدها من الجمارك، لكن هل أهم إيراداتها من الجمارك أم هذه السلسلة التي تحدثت عنها التي تؤثر على الاقتصاد السوداني كله وبالتالي على مستوى معيشة الناس؟ يمكن كسر الحلقة أيضا ببداية تصنيع موادنا الخام، بتنظيم تجارة الذهب، وبإصلاح إنتاج البترول. لأننا عندما نصلح إنتاج البترول والغاز في بلادنا نحقق هدفين في نفس الوقت، نقلل من استيرادنا أو ننهي استيرادنا لهذه السلعة، وبالتالي نوفر النقد الأجنبي، ونصدر بحيث أنه نكسب، والزيادة في إنتاجنا من البترول وفقا لمؤتمر الطاقة الذي تم للتحضير للمؤتمر الاقتصادي ممكنة بقليل من الاستثمارات. هذا بخلاف الآن العالم في حاجة للغاز، ونحن ثبت وجود الغاز عندنا في شرق السودان في منطقة سواكن وفي مناطق جنوب النيل الأزرق، ويجب أننا نعرض ده للاستثمار. لكن هل حيجوا مستثمرين بوجود سلطة زي سلطة 25 اكتوبر؟ انا اشك في ذلك. الاصلاح الاقتصادي كله يبدأ باسقاط سلطة 25 انقلاب 25 اكتوبر.
طيب ما اسباب ارتفاع العجز في الميزان التجاري بعد الانقلاب؟
أول حاجة في انخفاض في إنتاجنا المحلي من المواد البترولية، ده واحد من الأسباب الرئيسية. الشيء الثاني فقدنا أسواقنا التقليدية في خلال الفترة السابقة، ثم بدأنا في استعادته على أيام الفترة الانتقالية، الآن فقدناها للمرة الثانية. يعني التجارة التي تتم عن طريق طرف ثالث ما مباشرة بين الدول دي تجارة غير مربحة وغير مجزية، لأنه في طرف بيأخذ عمولة في النص أو بيحقق ربح في النص في المسألة. التهريب زاد للأسف الشديد رقم الضجة الكبيرة. قد يكون المستمعون لراديو تبنجا قد شاهدوا الصور عن تهريب الذهب في شوالات قمح إلى دولة جارية تصدير الباشية. هناك أيضا مشاكل في انخفاض تصديرنا للماشية، رغم أنه تصدير الماشية الحية مشكلة، لكن السعودية أعادت لنا كم من، وهكذا في مشاكل حقيقية في تنظيم الإنتاج وتنظيم الصادر، والدولة لا تبذل مجهود، عدم وجود حكومة ووزارة للتجارة فعالة، عدم عودة المؤسسات، ضعف النظام المصرفي، كل هذا يؤثر على الميزان التجاري وعلى التعاملات فيه بشكل واضح. أيضا يبدو أننا في مسألة السلع المستوردة أصبحنا نستورد كثيرا. كنت أعتقد أن نظام بنك السودان في المزاد قد ينظم الاستيراد ويجعل وفقا للأولويات. هذا النظام اختفى الآن لأن بنك السودان ليس لديه حتى النقد الأجنبي ليفعل ذلك. هذه مسألة مهمة، أن الاستيراد ليس حرا، يجب أن لا يكون حرا، يجب أن يخضع لأولويات الاقتصاد الوطني وللتنظيم.
الحكومة كان أعلنت مؤخرا تعرف جمركية جديدة زادت بموجبة الجمارك على 103 سلعة مستوردة، ده تأثير شنو في المجال بتاع العجز في الميزان التجاري أو الاقتصاد بشكل عام؟
شوف، القرار ليس قرارا اقتصاديا نابع من سياسة اقتصادية تريد أن تشجع الصناعة المحلية مثلا. يعني هم زادوا الجمارك على الصلصة المستوردة، ماذا فعلنا لمصانع الصلصة المحلية؟ أي دعم سنقدم لهم؟ هل ستصلهم الكهرباء؟ لأنه هي دي صناعة لو عايز تستمر الموسم كله لازم تكون عندها قدرة على التجميد، على واللي هي كهرباء عالية جدا. هل عملنا أي شيء في هذا؟ لا. اليوم المياه زادت وزادت بنسبة أعلى لما يسمى التعريفة التجارية، والتعريفة التجارية دي تعريفة المصانع. كيف المصانع أن تعمل بدون مياه وتزيد لها المياه؟ ده بيزيد التكلفة بتاعتها. خذ الصابون مثلا، ماذا فعلنا لصناعة الصابون؟ نزيد الصابون المستورد، أنا مع ذلك، لكن لازم يكون جزء من سياسة اقتصادية محددة من أجل زيادة إنتاج الصابون في السودان. نحن مصانعنا الموجودة المركبة في السودان تستطيع أن تنتج ما يكفي استهلاك السودان وتصدير فائض كمان. لا أتذكر في عام 86 في أديس وجدت الصابون السوداني يباع في الشوارع كما يباع الآن في الصابون المستورد في شارع المكنمير. فشوف التدهور اللي حصل. يعني هذه أمثلة. طيب، في زيادات، يعني زيادة التعرفة الجمركية على الجازولين والفيرديس والغاز والحاجات زي دي، المنتجات البترولية على البنزين، أنا أفتكر أنه ده غير موفق ويؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وصعوبة الحياة المعيشية وصعوبة النقل والمواصلات في السودان. خلاف كده، الزيادة على الخضروات والفواكه ضرورية، ومثالي على ذلك انه يعني البرتقال البلدي السوداني في السوق سعره اعلى
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الدكتور صدقي كبلو الخبير الاقتصادي المعروف، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga يقدم
دبنج سيد وريو فروس
أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، وحلقتنا اليوم حول الزيادات على الرسوم الجمركية التي فرضتها السلطات مؤخرا. التقينا خلال هذا اللقاء عدد من المختصين والمهتمين في المجال الاقتصادي للحديث حول الموضوع. في البداية معنا دكتور هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي، أهلا ومرحب بك في راديو دبنج.
قامت الحكومة الانتقالية مؤخرا برفع الرسوم الجمركية بهدف تحقيق إيرادات مرتفعة، لكن في تقديري هذه الإيرادات ستظل ضعيفة وبسبب تراجع حجم الطلب على الاستيراد، لأنه الكميات المستوردة حتقل وبيضعف العائد المالي من الجمارك، ولن تتمكن الحكومة من تغطية العجز الموجود في الميزانية لمواجهة الصرف لتسيير دولاب العمل في ظل توقف المساعدات الدولية وتوقف حركة الإنتاج والصادر. المشكلة الاقتصادية الحالية اللي احنا بنعيشها الآن بحاجة إلى الاهتمام بالاقتصاد الحقيقي القائم على الاستثمار والتشغيل والتصدير، مع تقليل الواردات من الخارج، وأن يتم إحلالها بمواد مصنعة محليا، توطين الإنتاج في الداخل، لأنه الاقتصاد السوداني اقتصاد غير مرن، لا يملك جهاز إنتاج قوي، جهاز إنتاجي للزراعة والصناعة. السياسات التجارية يعني الاقتصاد السوداني يفتقد إلى سياسات تجارية تعمل على الحماية الإنتاجية للمنتج المحلي. أضف إلى ذلك أن هنالك في انتشار للفساد المالي والإداري، ده كله أثر على أنه يكون هنالك زيادة في حجم البطالة. الرسوم الجمركية الأخيرة دي واحدة من زيادات كثيرة جدا فرضتها الحكومة على في الآونة الأخيرة، على زيادة عملت على زيادة أسعار الخدمات وزيادة أسعار الرسوم، كل ذلك لتغطية العجز الكبير اللي حيكون موجود في ميزانية الدولة في العام 2023، لأنه في مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها الاقتصاد السوداني، وهو تدني حجم الصادرات لمستوى أقل من حجم الواردات، وحتى إذا نقصت الواردات بسبب أو آخر برضو الصادرات هي الأساس والإنتاج. لابد أن يكون لدينا صادرات ويكون لدينا إنتاج. الصادرات قلت وتدنت لأنه السياسة المالية المتمثلة في زيادة الرسوم والضرائب والجمارك على الصادرات زادت من تكلفة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وزيادة في تكلفة الترحيل وجبايات الطريق، دي كلها أخرجت المنتجين والمصدرين من دائرة الإنتاج ومن دائرة الصادر. ده كله إذا ما في صادرات، واللي فعلا في السودان الآن إحنا بنعيشه، أدت إلى أن يكون هناك في شح في الكميات المعروضة من العملات الأجنبية. انخفض العرض من الدولار وأصبح الدولار الموجود لا يلبي الطلب القائم عليه وإن قل، لأنه دائما إحنا الآن بنشوف مخصصات الدعم برضو الحكومة خصصت أو أنقصت من مخصصات الدعم للكهرباء والدواء والقمح وغاز الطبخ، وهي الآن قبل يومين يعني تحدثت عن أنه حيرفعوا مخصص الدعم للكهرباء والدواء والقمح وغاز الطبخ، وبدأ بغاز الطبخ. طبعا هذه المخصصات الحكومة بتعتبرها أنه بتمثل عليها ضغط كبير جدا في موازنة العام 2030 وعفوا 2023، لأنه أصلا الدولة بتعاني من العجز منذ يعني من زمن، وعلاج تشوهات الدعم من عمر الحكومة الانتقالية جرت بشكل كبير جدا وبشكل متسارع، وأصلا هو إجراء غير كامل وغير دقيق، لأنه الحكومة كان بتخفض من مخصصات الدعم في تقديري بطرق عشوائية من دون علاج للاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوداني، ودي أحد الأمراض المزمنة بالموازنة. فكانت الحكومة بتخفض مخصصات الدعم، كان العجز الكلي دائما للميزانية في زيادة، لكن كان يعني إذا فعلا تم العلاج كان تم يعني يكون في تحسن في المؤشرات الاقتصادية بالموازنة الموازنة العامة للدولة، وهذا لم يحدث. يعني حقيقة أنا في تقديري أنه يكون لما يكون القرار فردي وغير مبني على دراسات علمية وواقعية وحقيقية لابد أنه يكون فيه نوع من العشوائية، لأنه الآن هذا القرار في تقديري أنه حيكون فيه تأثيرات سيئة للغاية لهذه القرارات جملة. لابد أن يكون هنالك يعني خطة مدروسة أنه تعمل الحكومة على ضبط نفقاتها، تحارب الفساد المالي والإداري، برضو يكون فيها يعني لجوء لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، لأنه هذا أنه الحكومة تعتمد على جيب المواطن لتعويض وإصلاح الخلل في عجز الموازنة بالضغط ومزيد من الضغط على الفقراء ومحدودي الدخل. ده في تقديري أنه هو قرار سياسي دون أن يكون قرار مدروس اقتصادي، لأنه هذا القرار بيتعارض مع الوضع الحالي ويجافي مبدأ العدالة الاجتماعية. الدعم الكلي أو الجزئي ضرورة للمواطن السوداني في الوقت الحاضر، لأنه يعني كل ما كان موجود هنالك فقر، والآن نسبة الفقر ارتفعت في السودان إلى ما يقارب إلى 65% فقر دون الخوض في نسب أنواع الفقر ونسبه. فلابد أن نحل أولا مشكلة الفقر وبعدين يمكن الاستغناء عن الدعم، لكن الحكومة دائما هي مصرة على أنها تخفض مخصصات الدعم بحجم كبير جدا، وده يعني حيترتب عليه زيادة معدلات الفقر ومعدل سوء التغذية، وبرضه حيأثر على التركيبة السكانية في تقديري، وهو أمر يعني حقيقة صعب جدا للغاية، وحيؤثر في المعيشة اليومية للمواطن السوداني.
أولا الإزهم أحمد عبد الرحيم سليمان، فيما يختص بالضرائب، نحن الآن لنا أكثر من سنتين بنشتغل في الأعمال تحت المقاولات واقفين، والملف الضريبي شغال، يقول لك يا عليك ضريبة مثلا 150,000 في حين انه انت ما شغال اصلا كويس، يقول لك يا تجي تسدد المتأخرات، وحسي انت زول بتغدر له ضريبة هو اصلا ما شغال، لا تناديه ولا تتكلم معه. تضرب لي تلفون بحكم أنه تلفوني معهم في الملف، تقول لي يا أخي نحن دارين منك 150,000. وهو أساسا الزول اللي بتعنيه ده ما شغال ذاته، لقمة العيش بالنسبة له صعبة. ثانيا يعني الوضع ده غايته لا حول ولا قوة غايته، لو ما تغير الناس دي حتتعب والله.
أستاذ علي عبد الصالح، شركة إنياس العالمية المحدودة. بالنسبة للزيادة في وطء الضرائب وكده، نحن كتجار في الشركات التوسط الضريبي طبعا هو يعني بيرفع ميزانية الدولة، ولكن بينعكس برضو سلبا على المواطن بسبب ارتفاع بعض السلع الضرورية وكده بسبب الترحيل والأشياء دي تتأكد على التجارة، وبالتالي المواطن لا يستطيع يعني مقابلة أو الأثار دي. فنتمنى أنه يعني من الجهات المسؤولة أنه الضرائب دي يعني هي بتفعل إيرادات، ولكن برضو بالمقابل هي يعني إبقى على المواطن، لأنه هو المواطن ما قادر حتى الآن يعني حاجة كده الحاجات الضرورية مثلا بيحتاج لها الإنسان يوميا، المواد الاستهلاكية حتى مواد البناء كل شيء، حتى في الترحيل ده برضو بنأكس يعني الوقود ارتفاع ده برضو بنأكس على ارتفاع السلع. وبالتالي ناشد السلطان انه يعني ترفع منها الضرائب او تخفض منها حبة لكي يتوافق مع المواطن ان شاء الله.
جبريل ده زمان زاد فدعم عن المهروقات عن الخاص وزاد الرسوم والكلام ده ما كويس، يعني أنا هنا كشعب كده ما كويس معنا. رسالتنا والله يا أخي الشغلانة دي يوقف القرارات اللي طلع دي.
الاسم مين زال حد والله زيادات حاصلة يومي بقى ماشيين ارتفاع، والرمضان جاي والسكر مرتفع. نحن طالب أو أنا كمواطن نطالب من جهات المانية أو جهات الحكومية ترى لظروف المواطن البسيط، لأن الوضع ده وضع سيء بالمناسبة.
شكرا لجميع الضيوف شاركونا خلال حلقة اليوم حول زيادات الجمركية الأخيرة التي فرضتها السلطات، وكذلك الشكر للسادة المستمعين على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.